أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المرسلة، مرسلة ابن أبي عمير، حيث استدل بها أو بإطلاقها على وجوب الخمس في جميع الموارد السابقة. قلنا أنه نوقش في دلالة هذه الرواية باعتبار أن الطاهر، أن المتكلم في مقام تعداد ما يجب فيه الخمس، في مقام تعداد ما يجب فيه الخمس، وأن الخمس يجب في هذه الأمور الخمسة وليس في مقام الدخول في التفاصيل، ليس في مقام بيان أن الخمس ثابت للغنيمة بما لها من السعة والشمول، ليس في هذا المقام، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس في أصل الغنيمة بلا نظر إلى التفاصيل. وعليه فلا يمكن التمسك بالإطلاق بلحاظ التفاصيل، يعني لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الغنيمة لإثبات الخمس في جميع أفرادها، ما حواه العسكر وما لم يحوه، المنقول وغير المنقول. لماذا؟ لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية. هذا هو الإشكال على الاستدلال بالرواية، لكن الظاهر أن هذا الإشكال إنما يتم طبعا في موارد تعداد، يعني عندما يكون المتكلم في مقام التعداد. أقول أن هذا الإشكال إنما يتم لو كان المتكلم في مقام نفي ثبوت الحكم في غير ما ذكره وعده. إذا كان في مقام نفي الحكم في غير ما ذكره في تعداده، هذا الإشكال له وجهان، لأن المتكلم بناء على هذا الفرض هو في مقام نفي الحكم عن غير هذه الموارد التي ذكرها. إذن هو ليس في مقام بيان ثبوت الحكم لهذه الموارد، فلا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية. لماذا؟ لأنه في مقام نفي ثبوت الحكم في غير هذه الموارد. وأما إذا فرضنا أن المتكلم ليس في هذا المقام، ليس في مقام نفي الحكم عما عدا هذه الموارد التي ذكرها، وإنما هو في مقام إثبات الحكم في هذه الموارد، لماذا لا يجوز التمسك بالإطلاق؟ المتكلم عندما يكون في مقام تعداد الأمور التي يثبت فيها الحكم، يمكن تصوره على نحوين. تارة نفترض أنه يذكر هذه الأمور التي يثبت فيها الحكم، لكنه هو في مقام، في الحقيقة في مقام نفي ثبوت الحكم فيما عداها. هذا منظور ذاك، وهو في مقام بيان ذاك المعنى، في مقام نفي الحكم عما عدا هذه الأمور المذكورة. في هذه الحالة هذا الكلام يكون له وجه. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول أن المتكلم في هذه المرسلة ليس في مقام بيان وجوب الخمس في الغنيمة والغاص والكنز واضح، والحلال المختلف والحرام، حتى نتمسك بالإطلاق عندما نشك في شمول هذه العناوين لبعض الأفراد وبعض المصادر. لماذا؟ لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان جهة أخرى، في مقام نفي الحكم عن ماذا؟ نفي الخمس عن أمور أخرى عما عدا هذه الأمور الخمس المذكورة. إذن هو في ذاك المقام، هو في مقام بيان ذاك الأمر، وليس في مقام بيان ثبوت الخمس في هذه الأمور الخمسة حتى يتمسك بالإطلاق. يكون لهذه المناقشة وجهون. وأما إذا فرضنا أن المتكلم ليس في هذا المقام، هو أساسا في مقام بيان ثبوت الحكم في هذه الأمور الخمسة، حينئذ لا وجه للتوقف في التمسك بماذا؟ بالإطلاق، لأنه هو في مقام إثبات الحكم في هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد. فإذا شككنا في شمول الغنيمة لبعض الأفراد لا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم في تلك الموارد تمسكا بماذا؟ بالإطلاق. هذا لا مانع منه. ولذا لا نرى أن الفقهاء يتوقفون في كل ما ورد فيه التعداد، يعني لا يتوقفون في التمسك بالإطلاق في كل ما ورد في مقام تعداد ما ثبت فيه الحكم، لا يتوقفون في ذلك، كما هو الملاحظ من 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 خلال كلماتهم في مختلف الموارد. هناك روايات تتعرض في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى هذا التعداد، فتذكر مثلا إذا بدنا نمثل، تذكر هناك رواية واردة في باب العدة تقول: ثلاثة يتزوجن على كل حال، في مقام نفي العدة عن هذه الثلاثة، ثلاثة يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض، أي واحد، والصغيرة، ما أنقل نص الرواية، والصغيرة اثنين، والتي لم يدخل غير مدخول بها ثلاثة. وإذا شككنا في أن مثلا أن الصغيرة واضح، هل تنتفي عنها العدة حتى مع الدخول، حتى إذا دخل بها أيضا لا عدة عليها، أو لا يتمسكون بإطلاق الرواية، إطلاق الصغيرة، إطلاق التي لم تحض واضح ومثلها لا تحيض كما هو في الرواية وارد، يتمسكون بإطلاقها لإثبات الحكم، وهو شنو؟ يتزوجن على كل حال اللي لازمه نفي العدة في مطلق الصغيرة، سواء كانت مدخولا بها أو شنو أو لم يكن مدخولا، يتمسكون بإطلاق هذه الرواية، مع أن الإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ في مقام التعداد. إذن ليس مجرد كون المتكلم في مقام التعداد حينئذ هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. في باب الصوم ورد في رواية: خمسة أشياء تفطر الصائم، خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس من الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. ورد في رواية هذا المعنى. لا مجال للتوقف في التمسك بإطلاق هذه الرواية عند الشك في بعض أفرادي ومصاديق هذه العناوين، وهذا لا مجال التوقف عن التمسك بالإطلاق لمجرد أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام التعداد. هو في مقام التعداد، هو في مقام يعني في مقام إثبات الحكم لهذه الموارد، إذن هو في مقام البيان من هذه الناحية. فلو كان الحكم ثابتا بقيد، لو كان هناك قيد، لو كان هناك الحكم ليس ثابتا على الطبيعة وإنما ثابت على الطبيعة المقيدة، لكان عليه بيانه. فإذا ما بينه يمكن التمسك بالإطلاق لأنه في مقام البيان من هذه الناحية. بعبارة أكثر وضوحا، أننا لا نشعر بأي فرق بين أن يقول يجب الخمس في الغنيمة وبين أن يقول يجب الخمس في الغوص والكنز والمعدن وشنو والغنيمة، في أن المتكلم في كل منهما هو في مقام البيان وثبوت الوجوب وثبوت الخمس في هذه الموارد. كما يمكن التمسك بالإطلاق لو قال يجب الخمس في الغنيمة وأن الغنيمة فيها الخمس، كذلك يمكن التمسك بالإطلاق لو ضم إلى الغنيمة شيئا آخر فقال الخمس يجب في الغنيمة وفي الغوص وفي الكنز وفي غيره من الأشياء. أي فرق بينهما؟ وعلى كل حال في مقام بيان ثبوت الخمس في هذه الأشياء، إذن لا يمكن أن نقول أنه هو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، هو في مقام البيان من هذه الناحية، فيمكن التمسك بالإطلاق. وروايتنا من هذا القبيل، الرواية التي نتحدث عنها وهي مرسلة ابن أبي عمير، هي في مقام إثبات الخمس في خمسة موارد كما ذكرها، وإن كان نسي ابن أبي عمير ماذا؟ واحدة. واحدة من العناوين التي ذكرها وذكرها ابن أبي عمر هي ماذا؟ هي الغنيمة. والمتكلم في مقامه بيان ثبوت الخمس في الغنيمة، فإذا شككنا أن الغنيمة هل تشمل ما لم يحوه العسكر أو لا يمكن التمسك بالإطلاق، إذا شككنا في أنها تشمل الأموال غير المنقولة أيضا يمكن التمسك بماذا؟ بالإطلاق. إنصافا أن المناقشة بهذه الرواية ليست تامة بهذا الشكل، وبناء عليه فلا بأس بأن يدعى أن الرواية من أدلة الإطلاق، ويمكن الاستدلال بها على الإطلاق لأنها تامة كما عرفنا سندا، والظاهر أنها تامة دلالة أيضا. بعد ذلك ننتقل إلى الإطلاق الآخر الذي هو أهم في الحقيقة ما استدلوا به على إطلاق ثبوت الخمس في جميع هذه الموارد المتقدمة، وهو عبارة عن الآية الشريفة، حيث استدلوا بإطلاق الآية الشريفة على ثبوت الخمس في هذه الموارد، واعلموا أن ما غنمتم هذا مطلقا ما يختص بما حواه العسكر ولا يختص بالأموال المنقولة، فهو يشمل كل هذه الموارد. ما غنمتم يصدق على ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، على الأموال المنقولة وعلى الأموال غير المنقولة، لا فرق بين هذه الموارد في صدق عنوان غنمتم عليها. والظاهر أن هذا هو أهم أدلة القائلين بالإطلاق في المقام، وقد نسب هذا التمسك بالإطلاق بإطلاق الآية للشيخ الطوسي على ما في كلمات بعضهم هكذا ادعى، لأنه هذا هو الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط عندما استند في إثبات الخمس فيما لم يحوه العسكر كالأراضي ونحوها، عندما استند إلى ظاهر المذهب، قال أن ظاهر المذهب هو وجوب الخمس في الأراضي. يقول هذا القائل بأن الظاهر من هذه العبارة هو أن الشيخ الطوسي لم يعثر على رواية واضح تدل على ذلك، وإلا لشنو لاستند إليها عادة، فاستناده إلى ظاهر المذهب ليس له وجه إلا الاستناد إلى إطلاق الآية هكذا. ونسب إليه ماذا؟ للشيخ الطوسي أنه ممن استدل بإطلاق الآية على وجوب الخمس في الأراضي وما لم يحوه العسكر. هذا الكلام مو واضح. أولا راجعنا المبسوط ما وجدنا الاستدلال بظاهر المذهب، يعني في المورد الذي راجعته فيه هو الخمس، عادة يذكر في هذا الباب، لم أجد ذلك. على تقدير ذلك أيضا يمكن التشكيك في هذه الاستفادة، بإمكان أن يكون المقصود من ظاهر المذهب والاستناد للإجماع ونحو الإجماع مثلا، ممكن افتراض أن المقصود الشيخ من ظاهر المذهب هو الإجماع أو ما يساوق الإجماع. على كل حال الجزم بأن الشيخ الطوسي استند إلى أطلاق الآية لهذه العبارة لا يخلو من عدم وضوح. على كل حال سواء كان الشيخ استدل بالآية أو لا، كثير من المحققين القائلين بالإطلاق ووجوب الخمس في الأموال غير المنقولة استندوا إلى ظاهر إلى أطلاق الآية الشريفة، فهل يتم إطلاق الآية الشريفة أو لا؟ الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة على وجوب الخمس في جميع الموارد تعرض إلى عدة مناقشات تعرض لها هذا الاستدلال. نتعرض إلى المهم من هذه المناقشات لنرى أنها تامة أو غير تامة. المناقشة الأولى نذكرها أولا لأننا تعرضنا لها في الدرس السابق، وهي ما يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية من أن موضوع الخمس في الآية ليس هو مطلق الغنيمة، وإنما موضوع الخمس في الآية هو الفائدة الشخصية، وذلك لأنه يرى أن صحيحة علي بن مهزيار فسرت الغنيمة في الآية بأن المقصود بالغنيمة هو الفائدة يستفيدها المرء والغنيمة يغنمها والجائزة من الإنسان للإنسان والمال الذي يرثه من غير أب ولا ابن إلى آخر ما ذكره. وكلها فوائد شنو؟ فوائد شخصية وتدخل في باب الأموال الشخصية. إذن موضوع الآية موضوع الخمس في الآية ببركة صحيحة علي بن مهزيار يصبح عبارة عن الأموال والفوائد شنو التي يمتلكها الإنسان. الفوائد الشخصية يعبر عنها، وبناء على فالآية ليس فيها أطلاق، يشمل ماذا؟ الأراضي. لماذا؟ لوضوح أن الأراضي لا تتعنون بهذا شنو العنوان، ليست من الفوائد شنو الشخصية، لا يستفيد الإنسان، لا يستفيد الإنسان. الأراضي هي ملك علما لجميع المسلمين. فإذا هذا تشكيك في أصل وجود الإطلاق في ماذا؟ في الآية الشريفة. نعم بقطع النظر عن الصحيحة، لو كان إحنا والغنيمة ممكن أن يقال أن الغنيمة ماذا؟ مطلقة، تشمل الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. واضح؟ غنيمة وغنمها، وإن كانت ليست لا ولا يملكها ملكا شخصيا لكنه يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها غنيمة. لكن بعد تقييد، بعد تفسير المراد بالغنيمة في الآية وأن المقصود به هو الفوائد الشخصية، حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون الموضوع هو ذلك. ومن الواضح أن هذا الموضوع لا يشمل الأموال غير المنقولة، لأنه لا يستفيدها الإنسان ولا تدخل في أمواله الشخصية. فإذا الآية ليس فيها إطلاق يشمل ماذا؟ الأراضي. وهكذا غير الأراضي مما لا يملكه ماذا؟ المقاتل، الذي لا يملكه المقاتل هذا لا تشمله الآية ولا تدل الآية على وجوب الخمس فيه، وإنما تدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة التي يملكها ماذا؟ الغانم والمقاتل، هذا يجب فيها الخمس. هذه المناقشة الأولى. جواب هذه المناقشة تقدم في الدرس السابق، وهو أننا لا نفهم من صحيحة علي بن مهزيار أنها في مقام تفسير الآية، وإنما ظاهرها أنها في مقام الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في مصداق محل ابتلاء المكلفين من مصاديق الغنيمة. هذا هو الذي يفهم من الرواية، وليست الرواية في مقام التفسير وإنما هي في مقام الاستدلال. ولا مانع من الاستدلال كما قلنا بكبرى كلية في مورد خاص من ماذا؟ من الموارد، مع بقاء تلك الكبرى الكلية على إطلاقها وعلى شمولها للمورد وغير المورد، ولا داعي لهذا التقييد. وعليه فيبقى إطلاق الآية على حاله ولا موجب لتغييره وتبديله بالفوائد الشخصية، يبقى موضوع الآية هو الغنيمة. والمفروض أن الغنيمة تشمل الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، تشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. هذه المناقشة الأولى وجوابها. المناقشة الأولى على الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة هو ما يستفاد من كلمات بعض المعلقين على المكاسب. وحاصل ما يستفاد من كلامه هو أن الأرض المفتوحة عنوة، هي محل كلامنا، هي محل كلامنا مو الأرض التي قتل عليها وأخذت من الكافرين بالقاهر والغلبة، هي اللي تسمى بالاصطلاح الأرض المفتوحة شنو عنوة. كلامنا أنه يجب بها الخمس أو ما يجب بها الخمس، واضح؟ بقطع النظر أنها لا تقسم، بل لا تقسم على المقاتلين، واضح؟ لكن يجب بها الخمس، يعني الدولة عندما تملكها وتجعلها لمصالح المسلمين واضح، هل يجب إخراج الخمس منها ودفع الخمس إلى مصارفه المذكورة في الآية الشريفة واضح أو لا يجب تخميسها؟ كلامنا في هذا. يقول هذا أن الأرض المفتوحة عنوتان هي ملك للإمام عليه السلام ابتداء، هي أصلا ليست ملكا إلما للكافرين، ليست ملك الكافرين، هي مملوكة للإمام عليه السلام. فإذا قتل عليها الكافرون واستولى عليها المسلمون وأخذوها بالقوة والغلبة، في هذه الحالة يجب عليهم إرجاعها ودفعها إلى مالكها، وهو منه وهو الإمام عليه السلام، يجب عليهم إرجاعها إلى مالكها بالضبط كما لو كانت الأرض التي أخذها المسلمون من الكافرين مملوكة لشخص مسلم قبل ذلك محترم المال، مو إلا مسلم، كافر محترم المال، وشنو حكمها؟ وأنه يجب إرجاعها لمن؟ إلى مالكها، يجب دفعها إلى مالكها وتخرج تخصصا عن موضوع الآية الشريفة واضح، لأنه ليست غنيمة، هاي مملوكة لزيد يجب إرجاعها إلى زيد، غاية الأمر كانت تحت سيطرة الكافرين الآن حررت هذه الأرض فلا بد من إرجاعها إلى مالكها إلى أصحابها. ولا معنى لافتراض وجوب الخمس فيها، هي خارج عن موضوع الآية تخصصا. الأرض المفتوحة عنوتان يدعي هذا القائل بأنها من هذا القبيل، هي أرض ملك للإمام عليه السلام، فبعد الاستيلاء عليها وأخذها بالقاهر من الكافرين لا بد من إعطائها للإمام، ولا تشملها آية الخمس حتى تدل على، حتى نتنازع في أنه يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس، هل في الآية إطلاق يشملها أو لا، ليس في الآية إطلاق يشمل مثل هذه الأرض. بعبارة أخرى أن المستفاد من الأدلة أن ما يغنمه المسلمون من الكافرين يجب فيها الخمس عندما يكون ملكا علما للكافرين، فيدخل في باب شنو؟ الغنائم، يدخل في باب الغنائم، حينئذ يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس وتشمله الآية. أما ما لا يكون ملكا لهم، هم أخذوه بالغصب، أخذوه من مسلم، من معاهد محترم المال أو من الإمام، حينئذ بعد أخذه منهم بالقوة والقهر لا معنى لشمول الآية له، بل لا بد من إرجاعه إلى الإمام، ولا مجال لتوهم وجوب الخمس في هذه الآر. وعليه فيمكن التفصيل بين الأموال المنقولة وبين الأموال غير المنقولة، يعني بين الأراضي وبين غيرها، ليش؟ لأنه كل أرض هي مملوكة لمن؟ للإمام عليه السلام، فلا يجب فيها الخمس. أما كيف نثبت أن الأرض المفتوحة عنوة هي ملك للإمام عليه السلام؟ هو يقول بأنه هذا هو مقتضى الجمع بين طائفتين من الأدلة، الطائفة الأولى التي تدل على أن الأرض وما فيها للإمام عليه السلام، أكو روايات تقول أن كل الأراضي، كل شيء في هذه الكرة الأرضية من الأراضي هو ملك علما للإمام عليه السلام، أكو روايات تدل على ذلك، أكو رواية همات تأيد هذا القول، يعني تأيد أنه هناك من يذهب إلى ذلك، مروية موجودة في الوسائل لو قرأتوها، نزاع جرى بين ابن أبي عمر وبين شخص آخر من الرواة الأجلاء، ابن أبي عمر كان يرى بأن الأرض مملوكة للإمام، كل أرض هي مملوكة للإمام، وهكذا كان يرى. الشخص الآخر الذي نسيت اسمه كان يرى لا، أنها هي مملوكة لأربابها لأصحابها وليست مملوكة للإمام. نعم قد يثبت حق التصرف بالولاية وامثال الولاية للإمام عليه السلام على تلك الأراضي، تنازع بينهما ورضي بهشام بن الحكم حكما في هذه القضية، فهشام بن الحكم عندما عرضت عليه هذه القضية قضى للطرف الآخر وأيد الطرف الآخر، ولم يؤيد ما يراه ابن أبي عمير، إذن هناك ما يدل على الأقل على ماذا؟ على أن كل أرض هي ملك علما للإمام، هذه طائفة. هناك روايات عديدة تدل على ذلك بلا إشكال. الطائفة الثانية أبو مالك الحضرمي. الطائفة الثانية هي ما دل على أن الأرض المفتوحة عنوة هي فيء للمسلمين، فيء للمسلمين. هذه هم روايات كثيرة تدل على ذلك. يقول صاحب هذه المناقشة، يقول أن مقتضى الجامع بين هاتين الطائفتين من الأخبار هو أن نلتزم بهذا الالتزام، نلتزم بأن رقبة الأرض ملك للإمام عليه السلام، رقبة الأرض هي ملك للإمام عليه السلام. واضح. غاية الأمر أن 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 المسلمين هم الذين ينتفعون، شنو؟ هم الذين لهم منافع تلك الأرض، مصالح الأرض، منافع الأرض تعود علما للمسلمين، لكن رقبة الأرض هي ملك علما للإمام. وبذلك نجمع بين الطائفتين. الطائفة الأولى اللي تقول بأن الأرض ملك للإمام، يعني ملك، يعني رقبة الأرض ملك للإمام، والطائفة اللي تقول هي فيء للمسلمين، يعني شنو؟ يعني أن الانتفاع ومنافع وأرباح ونتاج هذه الأرض يكون يصرف في مصالح شنو؟ في مصالح المسلمين. هذا هو مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار، وعليه فيثبت أن الأرض، رقبة الأرض المأخوذة عنوة من الكافرين، هي ملك للإمام عليه السلام، فإذا أخذت منهم بالقوة لا بد من إرجاعها إلى الإمام، ولا تدخل في موضوع الآية الشريفة. واضح. هذه أيضا مناقشة في شمول الآية وإطلاق الآية للأراضي المأخوذة من الكافرين بالقهر والغلبة. هذه المناقشة الثانية. هم لا يمكن الالتزام بها بهذا الشيء الذي ذكر فيها، وذلك أولا هذا على خلاف، نقدر نقول على خلاف السيرة القطعية، من أن ما في أيدي الناس هو ملك علما للناس. أي السيرة جارية على هذا، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، لا يشعر بأنه هو لا يملك هذه الأرض، وإنما هناك سيرة من قبل المسلمين على أن ما في أيديهم هي ملك، ماذا؟ ملك لهم. وهذا البناء من قبل الناس أقر في الحقيقة من قبل المتشرعة، من قبل علمانا، من قبل الأصحاب، أقر هذا البناء. كل إنسان عندما يملك أرض يبني على أنها ملك له، ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، لا يشعر بأنه بحاجة إلى إذن حتى يسأل هناك إذن بالتصرف فيها أو ليس هناك إذن بالتصرف فيها، ويتصرف فيها تصرف الملاك بأملاكهم، وهناك إقرار من قبل المتشرع، من قبل العلماء، من قبل الأصحاب، ولعل وحتى من قبل الأئمة عليهم السلام، أكو هناك من إمضاء لهذا البناء. فإذا البناء على أنه لا يملك الأرض، لا يملك رقبة الأرض، يمكن أن يقال بأنه مخالف. لا نقول أنه مخالف لضرورة من ضروريات الدين كما ادعى بعضهم، لكنه مخالف لسيرة منعقدة من قبل المتشرع. ثانيا، أننا لا نتصور معنى معقولا مقبولا لملكية الإمام في بهذا النحو، بل جعل الملكية للإمام بهذا الشكل لون، يبدو أنه لون صرف بلا فائدة. أي فائدة في تمليك واضح شيء للإمام عليه السلام مع كونه مسلوب الانتفاع أبدا، أبدا مسلوب الانتفاع، يعني قاعد يملك أرض ومنافعها ومصالحها هي شنو؟ ليست له، وإنما هي لمن تصرف في صالح ماذا؟ في صالح المسلمين. أي فائدة في ماذا؟ في تمليك أرض من هذا القبيل. هذا أشبه بتمليك الأرض وتمليك الشيء مسلوب المنافع، مو لوقت محدد، واضح، مو لوقت محدد، وإنما مسلوب المنافع أبدا وإلى آخره، بحيث لا ينتفع هذا به بشيء من الأشياء، أي فائدة في هذا التمليك؟ أصلا تمليك من هذا القبيل لا يبعد عنه لون وبلا فائدة، لا ثمرة تترتب على مثل هذا التمليك، الالتزام به لا داعي له. هذا ثانيا. ثالثا، أن الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار هو ما ذهب إليه المحققون من علمائنا، كثير منهم تعرضوا إلى هذا المطلب وعالجوا الروايات التي تقول أن كل أرض هي من كل الإمام عليه السلام، وجمعوا بين هاتين الطائفتين بأن حملوا الملكية في الطائفة الأولى على ملكية طولية لا تنافي ملكية الأفراد المن للأرض. فالملكية طولية على غرار من باب التشبيه، ملكية الله سبحانه وتعالى لكل شيء، لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، واضح. لكن هذه نوع من الملكية لا تنافي أن زيد من الناس يملك ماذا؟ هذا الشيء، ويملك الأرض التي يسكنها، تحمل على ملكية من هذا القبيل، أو تحمل على أن لهم أولوية التصرف وحق التصرف في هذه ماذا؟ في هذه الأراضي. المقصود أن الأرض للإمام يعني له أولوية وحق التصرف في هذه الأراضي، وهذا لا إشكال، مسلم، لا يمكن إنكاره، هو أولى من المؤمنين بأنفسهم، له هذا الحق. فتحمل إما على ملكية لا تنافي ملكية الأفراد، وإما أن تحمل على أولوية التصرف وحق التصرف في هذه الأراضي. هذا الجمع بين الأخبار أولى مما ذكره هذا المحقق. فإذا لا يمكننا أيضا التسليم بهذه المناقشة، وعليه فالآية تبقى على ماذا؟ على إطلاقها الشامل للأراضي وغير الأراضي، وما حواه العسكر وغير ما حواه العسكر. المناقشة الثالثة على الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة هو ما يظهر ويستفاد من كلمات السيد البرجردي رضوان الله عليه قدس الله نفسه، يظهر من كلماته مناقشة في إطلاق المناقشة، يظهر من كلماته في إطلاق في الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة. هذه المناقشة يعني تتوقف على مقدمتين. مقدمة الأولى يقول فيها أن الاغتنام، أن الاغتنام والاستيلاء على الغنيمة، ايش نعبر، هذا على نحوين، على نحوين، اغتنام واستيلاء يسند إلى المقاتل نفسه، إلى من حضر المعركة وجاهد وغنم شيئا، فاغتنام يسند إلى المقاتلين، إلى المقاتل بما هو شنو؟ مقاتل. هذا نوع من الاغتنام، هذا من الإسناد، إسناد حقيقي واقعي ما في مجال للتشكيك. النوع الثاني من الاغتنام أو الاستيناء، الاستيلاء على الغنيمة، النوع الثاني هو الاغتنام الذي يسند بالواقع والحقيقة مو إلى المقاتل بما هو مقاتل، وإنما يسند إلى المقاتل بما هو مسلم، بما هو متدين بهذا الدين الجديد، بما هو مسلم. الذي يباشر الاستيلاء في كلتا الحالتين هو المقاتل، هو الذي يستولي، هو الذي يغنم، واضح. لكن مرة يغنم بما هو مقاتل، مرة يغنم بما هو شنو؟ بما هو مسلم، وأخرى يغنم بما هو شنو؟ بما هو مسلم. فيقال هذا غنم، مرة غنم بما هو مقاتل يغنم، مرة غنم بما هو شنو؟ بما هو مسلم. هاي مقدمة. المقدمة الثانية تقول بأن الفرق بين ما حواه العسكر وبين ما لم يحوه، فهذا نقدر هو يبين هذا احنا نقدر نبدله بعبارة بينما حواء العسكر بين المنقول وبين شنو يعني نقدر هيك نقول لان هو مقصوده مما لم يحوي العسكر هو يقصد يا الاراضي ونحو يعني الاموال غير المنقولة. الفرق بينما حواه العسكر من الاموال المنقولة وبينما لم يحوه العسكر من الأراضي ونحوها الفرق هو في هذا أن الاغتنام في الأول ينسب إلى المقاتل بما هو مقاتل بينما الاغتنام في الثاني هو ينسب إلى المسلمين في الحقيقة هو يعبر بالإسلام يقول الغانم والغالب في النحو الثاني هو الإسلام هو المبدأ للمقاتل بما هو شنو المقاتل غنم صحيح استولى لكن هو آلة هو واسطة الغالب هو الإسلام بالنوع الثاني مو ماذا مو المقاتل بما هو مقاتل. الغنائم المنقولة يستولي عليها المقاتل بما هو مقاتل واضح ويسند الاغتنام إليه بما هو شنو بما هو مقاتل فيقال غنم هذه الدابة وغنم هذا السيف إلى آخره ينسب إليه الاغتنام بما هو مقاتل بينما الأرض عندما يستولي عليها المقاتلون هي لا ينسب الاغتنام إليهم بما هم مقاتلون وإنما ينسب إليهم الاغتنام بما هم شنو مسلمون لأنها للمسلمين ليست علما للغانم. إذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ يأتي إلى لب المطلب لب الاستدلال. يقول الظاهر من الآية الشريفة أن الخطاب فيها واعلموا أنما غنمتم أن الخطاب فيها للمقاتلين أي من حضر الحرب وجاهد هؤلاء خوطبوا بأنه إذا غنمتم شيئا ففيه شنو ففيه الخمس وظاهر هذا هو أن الخطاب موجه إلى المقاتل بما هو شنو مقاتل يعني ظاهر هذا اختصاص الآية بالنوع الأول من الاغتنام لأنه في النوع الثاني المقاتل مجرد كما قال آلة وإلا الغانم والغالب والمستولي هو منه هو المسلمون الجهة المجتمع الإسلامي يسميه المبدأ هو يسميه إسلام ذاك هو الغالب ذاك هو الغانم ذاك ليس هو المخاطب المخاطب بالآية المقاتل بما هو مقاتل أيها المقاتل مقاتلون من حيث كونهم مقاتلين هؤلاء يجب عليهم الخمس فيما لا فيما يغنمونه بما هم مقاتلون وعليه فتختص الآية بماذا بالنوع الأول من الاغتنام الذي يختص بما حواه العسكر أو قل بالأموال المنقولة فالآية فيها قصور ذاتي عن الشمول علما للأموال غير المنقولة فتختص بخصوص الأموال المنقولة هذه المناقشة التي تستفاد من ما من من يعني التقريرات المنسوبة إلى السيد البرجردي قدس الله نفسه هذه المناقشة أيضا يمكن التأمل فيها وذلك باعتبار أنه نحن تقدم يعني تقدم هذا البحث سابقا بأن الآية ليست مختصة بغنائم شنو دار الحرب عامة لكل فائدة هي عامة لكل فائدة واعلموا أن ما غنمتم يعني ما استفدتم أعام من الفائدة اللي تحصل نتيجة الحرب أو الفائدة التي تحصل نتيجة التجارة أو نتيجة المعدن أو الغاص أو الكنز إلى آخره، مطلق الفائدة. وعليه فلا داعي للالتزام بأن المخاطب بهذه الآية هم شنو؟ المقاتلون. لا، ليس المخاطب مقاتلون. أيها المسلمون، أعلموا أن ما غنمتم بأي نحو من أنحاء الغنيمة، بحرب بغير حربين، هذا فيه شنو؟ فيه الخمس. وهذا هو الرأي الصحيح كما تقدم واستدلنا عليه سابقا. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن المخاطب بهذه الآية واضح هم المقاتلون، حتى نجي نبحث أن المخاطب هو المقاتل بما هو مقاتل أو لا، مو بما هو مقاتل. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أن الآية مختصة بغنائم أهل الحرب، سلمنا، يعني سلمنا ماذا؟ أن اختصاص عدم شمول الآية علما لمطلق الفائدة واختصاصا بخصوص الفوائد المأخوذة بالقهر والغلبة من الكافرين، لو سلمنا ذلك وتنزلنا، مع ذلك نقول لماذا نخص الخطاب بالمقاتلين؟ خصوصا إذا التفتنا أن لعله العادة جارية في الحروب أن المقاتل غير الغانم، المقاتل غير الغانم، الذي يغنم أشخاص معينون من قبل القائد العام للقوة المسلحة. هؤلاء يجمعون ماذا؟ يجمعون الغنيمة. سابقا كانت النساء هي التي تجمع ماذا؟ الغنائم. المقاتل لا يغنم عادة هكذا، فلماذا يختص الخطاب بالمقاتلين؟ آية متعلقة بالغنيمة. من الممكن أن نلتزم بأن الخطاب لكل المسلمين. أيها المسلمون، واضح، إذا غنمتم غنيمة بالحرب مع الكافرين ففيها شنو؟ ففيها الخمس. فالخطاب للمسلمين، ليس الخطاب مختص بماذا؟ بالمقاتلين. إذا فسرنا الآية بهذا الشكل، حينئذ لا مانع من أن تكون الآية شاملة لكلا النوعين من الاغتنام، النوع الأول والنوع الثاني. لماذا؟ لأنه حتى بالنوع الثاني يمكن أن يخاطب المسلمون: أيها المسلمون، إذا غنمتم أرضا بما أنتم مسلمون، واضح، بما أنتم مسلمون، هذا ففيها شنو؟ فيها الخمس. شنو المانع من هذا؟ واعلموا أن ما غنمتم، الخطاب للمسلمين، كل ما يغنمه المسلم بما هو مسلم أو بما هو شنو؟ مقاتل، هذا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. الآية لا تختص بماذا؟ بخصوص الأموال المنقولة التي يغنمها المقاتل بما هو مقاتل، إذ لا ضرورة ولا دليل على تخصيص الخطاب لخصوص المقاتلين، حتى بناء على ماذا؟ على اختصاص الآية بماذا؟ بغنائم أهل الحرب. شنو المانع في غنائم أهل الحرب؟ يخاطب المسلمون: أيها المسلمون، يعلم المشرع بأنهم سوف يغنمون أموالا منقولة ويغنمون أراضي، فيقول كل ما يغنمه المسلمون ففيه شنو؟ فيه الخمس. أيها المسلمون، إن إذا غنمتم شيئا ففيه الخمس. هذا كما يشمل الأموال المنقولة يشمل أيضا الأموال غير المنقولة. الالتزام بأن المخاطب هم المقاتلين، أولا هذا ينافي ما تقدم من عموم الآية لكل فائدة، ولو سلمنا عدم العموم فلا ضرورة لما ذكر من اختصاص الخطاب بالمقاتلين. هذه المناقشة الثالثة وهذا جوابها. يأتي الكلام إن شاء الله في سائر المناقشات، وصلى الله على محمد.